وبعبارة أخرى تستطيع أن تقول أن النسبة 100%، ليس هناك أي معارض لهذا العلم. الدرجة الثانية درجة غلبة الظن، وهي التي يكون فيها الظن راجحا ويقابله المرجوح، بمعنى أنه يغلب على ظنك وجود الشيء، إثبات الشيء أو نفيه، ولكنك عندك احتمال، وهذا الاحتمال المخالف لا يعارض هذا الغالب الراجح، فحينئذ يصطلح العلماء على تسمية هذا النوع من العلم بغلبة الظن، ومنهم من يعبر عنه بالظن تجوزا. هذا بالنسبة للنوع الثاني، وتستطيع أن تقول إن درجته من 51% إلى 99%. مثال ذلك، إذا كنت في البيت ورأيت الوالد موجودا في البيت وخرجت مباشرة فسألك سائل: الوالد موجود؟ تقول: نعم موجود. هذا يقين، لأنك رأيت الوالد موجودا فأنت ما عندك أي شك في وجوده، ولم يمضي وقت يحتمل فيه الخروج، ولم يوجد ما يعارض هذا الأصل، فتقول أجزم يقينا أنه موجود. لكن مثلا لو كان الوالد، إذا كان موجودا وجدت علامات وأمارات تدل على وجوده، ولكنها قد تختلف، إلا أن هذه العلامات تحدث عندك غلبة الظن. فإذا سئلت هل الوالد موجود وأنت ترى مثلا سيارته عند الباب، تقول يغلب على ظني أنه موجود، لأن وجود السيارة غالب مرجح للظن بوجوده، فتقول يغلب على الظن وجوده، وحينئذ يكون ظنا راجحا غالبا. لكن ما تستطيع أن تجزم لاحتمال أن تكون سيارة موجودة وجاء أحد وأخذه، واحتمال أنه خرج لغرض أو حاجة. فهذا كمثال موجود ملموس يعايش الإنسان، هذا يسمى غلبة الظن. فإذا استوى الاحتمالان أصبحت درجة العلم الشك، والشك تعريفه عند العلماء استواء الاحتمالين، وهو 50%. فإذا كان الشيء الذي تتكلم عنه يحتمل وجوده ويحتمل عدم الوجود، والاحتمالان في درجة واحدة، تقول أشك، وكل واحد من الاثنين أشك، يقول لك موجود تقول أشك، خرج تقول أشك، إذا ليس عندك جزم بواحد منهما، هذا يسمى مرتبة الشك، استواء الاحتمالين. وهذا يكون غالبا عند تساوي الصفات وعند تساوي الأمارات، بحيث لا يفضل بعضها على بعض ولا يترجح بعضها على بعض، وهي كما ذكرنا اللي هي 50%. إذن في حال استواء الاحتمالين إن رجح أحدهما غلب الظن، والذي يقابل غلبة الظن يسمى الظن المرجوح، هو الوهم وهو دون الشك، وهي الدرجة الرابعة من العلم الوهم. والوهم هو الظن المرجوح أو الظن الضعيف الذي يقابل الظن الراجح، وعلى هذا يكون الوهم من 1% إلى 49%. فإذن هذه 4 درجات العلم: الوهم وهو أضعفها، ثم بعده الشك. فالوهم الظن المرجوح، والشك استواء الاحتمالين، وغلبة الظن رجحان أحد الطرفين على الآخر، واليقين والجزم. الذي يذكره المصنف رحمه الله: إذا شك في طهارة الماء وغيره، بمعنى أنه التبس عليه الأمر فأصبح مترددا بين كون الماء طاهرا وبين كونه متنجسا، بنى على اليقين. لو أن شخصا عنده إبريق ماء أو سطل من ماء، وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله من اعتبار ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، فهذا السطل تطاير رشاش من البول وشك هل أصاب السطل أو لم يصب، هل وقع داخل السطل شيء من البول أو لم يقع، فحينئذ يبني على اليقين أن الماء طهور حتى يجزم 100% أو يغلب على ظنه أن البول وقع. كيف يغلب على ظنه؟ بوجود الحركة اليسيرة، فهو لن يرى القطرة حتى يجزم، ولكن عند تحرك الماء غلب على ظنه وجود الأمارة. ونقولنا أمارة محتملة لكنها غالبة، أن الحركة مع وجود أمارة قريبة تنسب إليها، فهذه مما يوجب غلبة الظن بوقوع القطرة فيها. إذن إذا قال هل وقعت النجاسة أو لم تقع، بنى على أنها لم تقع، لأن اليقين عندنا أن الماء طهور. وهكذا أو غيره، لو كان مثلا وضع طعاما في الغرفة ثم خرج يريد أن يأتي بملح أو يأتي بشيء ثم رجع وشك، مثلا لو كان في البر وشك هل الكلب أكرمكم الله أو شيء متنجس أصاب من هذا الطعام أو لا، يبني على أنه لم يقع شيء من هذه المؤثرات حتى يرى بعينه يستيقن. مثل ما أنه مستيقن أن هذا الطعام طاهر، ينبغي أن يستيقن أن النجاسة أصابته أو يغلب على ظنه. وهذا من رحمة الله بالعباد، فلو أنه مثلا شك في طهارة الماء أو غيره، لو عنده ثياب معلقة في الغرفة وشك وسافر ثم رجع، أو خرج من البيت ثم رجع وشك هل الثوب أصابته نجاسة أو لا، بنى على أن الثوب طاهر. لو أنه بسط سجادة في الغرفة وهناك أطفال يعبثون، يحتمل أن أحدهم مثلا ثيابه متنجسة وجلس على السجادة فنجسها، كل هذه الظنون تلغى ويرجع إلى اليقين. وهذا من رحمة الله بعباده ولطف من الله سبحانه وتعالى بخلقه. وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المسلم ملزم بالبقاء على الأصل، وأنه لا يجوز له أن يخرج إلى الظنون الفاسدة، وهذا هو الأصل الذي يسلم به حال العبد في الدنيا والآخرة. ولذلك الذي يتبع الظنون الفاسدة يهلك، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالله جعل الأشياء على أصولها، ولذلك ليس الأمر مختص بالعبادات حتى بالمعاملات، حتى المسلم مع أخيه المسلم يبقى على الأصل، فحرم الله عليه إساءة الظن، وحرم عليه أن يحمله على أسوأ المحامل، وحرم على المسلم أن يكون الظن الفاسد في قلبه راجحا ويعمل به. ولذلك قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولما حدثت حادثة الإفك أثنى الله على من بقي على الأصل، ظن المسلمون المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهذا الأصل، أصل من المسلم يبقى على اليقين ويترك الظنون الفاسدة سواء في عبادته أو معاملته. ومن هنا يسلم للإنسان دينه، ويسلم له دينه وديانته فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. ولن تجد أحدا يتبع الظنون الفاسدة إلا هلك، فيما بينه وبين الله في العبادات أو فيما بينه وبين الناس. ولذلك قام هذا الدين على رعاية الأصل، وجعل العلماء رحمهم الله هذه المسألة راجعة إلى قاعدة تعتبر إحدى القواعد الخمس التي انبنت عليها أكثر مسائل الفقه الإسلامي، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه خمس قواعد اندرج تحتها من المسائل ما لا يحصى كثر. فقاعدة اليقين لا يزال بالشك ملزم بها المسلم فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس. منها مسألة طهارة الماء وغيره، وللإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس في كتابه النفيس الفقهي قواعد الأحكام ومصالح الأنام. في هذا الكتاب تكلم على مسألة الظنون الراجحة والظنون الفاسدة، وكيف أن الشريعة لو اعتبرت الظنون الفاسدة كيف سيكون فيه من البلاء والشر على العباد والبلاد. فالأصل أننا نعتبر اليقين وأننا نلغي الشك. ولا يمكن أبدا تستقيم حال الإنسان، ولذلك كثير من الظنون يلقيها الشيطان في نفس الإنسان، فألغى الله عز وجل ذلك كله. فالأصل أن يبقى المسلم على اليقين، فإذا كان عنده ماء طهور، كان عنده ثوب، كان عنده فراش أو أي شيء، فالأصل ما دام أنه سالم الأصل سلامته، حتى يدل الدليل على خروجه عن هذه السلامة. وانبنى على هذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك، تفرع عليها قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان خرجت من الغرفة وطعامك طيب وطاهر ثم رجعت، فالأصل فيه أنه باق على الطهارة. لكن هذا الأصل قد يتعارض مع ظواهر مؤثرة، فهناك ظواهر قد تؤثر وقد توجب انتقالك إلى غلبة الظن، فحينئذ تنتقل إلى غالب الظن. لكن حينما ترى الشيء تراه بالأصل وتبقى على الأصل حتى يرد ما ينقلك عن هذا الأصل. وتفرع على هذه القاعدة كثير من المسائل، منها لو شك هل نام أو نعس، أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس، أو لمس بشرة أو شعرا، على القول بأن لمس الأنثى ينقض الوضوء، وأن الشعر منفصل وليس في حكم متصل. ذكر العلماء والأئمة على هذه القاعدة فروعا كثيرة. لو شك هل نام أو نعس جالس في المسجد ثم أصابه مثل السنة وشك، هل هي نوم، هل نام فانتقل وضوءه، أم أنه لم ينم وأن هذه بداية النوم، العوارض حمل على بقي على أنه لم ينم حتى يستيقن أنه نام. لو أنه خرج إلى المسجد وهو متوضئ فشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج، دل على أن الأصل أنه متوضئ. ولذلك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إليه الرجل يجد الشيء، يعني يحس أن بطنه تحرك وأنه خرج منه شيء، والشيطان لم يدع الإنسان في عباده فيأتي بهذه الوساوس، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا ينصرف، نهي، وأي بمعنى آخر لا يحكم بانتقاض وضوئه حتى يسمع صوتا أو يجد، يعني يشم، يجد ريحا. بعبارة أخرى كما أنه مستيقن أنه متوضئ ينبغي أن يستيقن أنه قد أحدث أو يغلب على ظنه، رحمة من الله عز وجل. ولو فتح الله عز وجل على الناس باب الظنون الفاسدة لهلكت. ولذلك استقامت أمور المسلمين بهذا الأصل. ولو شك هل خرج من العضو بول أو لم يخرج، بنى على أنه لم يخرج. لو شك أن الذي خرج من البول جالس يقضي حاجة، فشك هل تطاير من قطرات البول على ثوبي أو لا، يبني على أنه لم يتطاير حتى يغلب على ظنه أو يرى أمارات البول، اصرار البول في ثوبه. وهكذا بالنسبة لبقية المسائل. هذا بالنسبة للطهارة. إذا شك في طهارة الماء وغيره بنى على اليقين، وهكذا لو أنه تيقن النجاسة وشك أنه طهر الثوب بنى على أنه نجس. لو أن شخصا عنده ثوب وهو على يقين أن هذا الثوب قد أصابه البول، أو عنده مثلا سروال وهو على يقين بأن هذا السروال تنجس وليس هناك مثلا علامة معينة أو أثر معين يبني عليه، فشك هل غسل هذا السروال أو لم يغسل، اليقين أنه نجس وشك أنه طهر بنى عن أنه نجس. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهذا يقع في العبادات ويقع في المعاملات، وتتفرع على هذه القاعدة مسائل لا تحصى كثرة، وأدلة هذه القاعدة في الكتاب والسنة مشهورة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المسلم مطالب بالبقاء على الأصل حتى يرد ما ينقله عن هذا الأصل، وهذا يعني محل إجماع عند العلماء، واستقامت عليه مسائل الشريعة أنها بنت على الأصل وألغت الظنون والشكوك الفاسدة. قال رحمه الله: إذا شك في طهارة الماء وغيره بنى على الأصل اللي هو اليقين، بنى على اليقين.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. هذه المسألة هي مبنية على اعتبار غلبة الظن، وهناك اعتبرنا اليقين، وغلبة الظن تتبع اليقين، يعني غالب الظن ينزل منزلة اليقين. أحكام الشريعة بل يمكن صلاتك وعبادتك قد تكون في أكثر مسائل على غلبة الظن، ولذلك أنت مثلا تستقبل القبلة بغالب الظن، ولا تستطيع أن تجزم 100% أنك مستقبل القبلة إلا إذا كنت أمام الكعبة، فتستقبل في صلاتك عبادتك بغلبة الظن. وكذلك أيضا لو أنك نظرت إلى مسائل المعاملات، يعني حينما تأتي لشخص وتشتري منه سيارة تبني على غالب الظن أنه مالك لها، مع أنك ما تجزم، يعني ربما تكون مسروقة ربما تكون مغصوبة. فالشاهد من هذا أن المسائل في الشريعة، أن الشريعة اعتبرت غالب الظن، ولذلك يقول العلماء: الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. حتى حينما تأتي تسأل العالم عن مسألة وهي اجتهادية أو يستدل بدليل ويبين وجدانات يبني على غلبة ظن. ولذلك كان بعض أئمة السلف رحمه الله من المجتهدين لما يسأل عن مسألة يقول: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقين. المراد بالظن هنا الظن الراجح، كما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، يستعمل الظن بمعنى اليقين وبمعنى غلبة الظن. فالشاهد من هذا أن غالب الظن ينزل منزلة اليقين. إذا خفي موضع النجاسة في الثوب أو غيره، شخص مثلا يجزم، شوف لاحظ في المسألة الأولى لا يجزم أن النجاسة أصابت الثوب، هنا يجزم أن النجاسة أصابت الثوب، فعلا يقول النجاسة وقعت على هذا الثوب. إذا قال أنا أجزم بأن النجاسة وقعت على هذا الثوب فعلى صورتين: إما أن يعرف مكانها ويحدده، وإما أن يخفى عليه مكانها. ومن هنا لم يبين المصنف رحمه الله إذا علم مكانها، لأن أمر بديهي إذا علم مكانها غسلها، ولكن إذا خفي فما الحكم؟ قال: غسل ما يتيقن به أنه غسلها. إذا كانت النجاسة يجزم بأنها في طرف الثوب الأسفل ما عنده شك أن الثوب كان معلق وتطاير البول وغلب على ظنه أنه وصل إلى أسفل الثوب. نقول له هذا الأسفل الذي أصابه البول ما رأيك يعني يصل إلى ربع الثوب؟ يقول لا يصل إلى ربع الثوب. طيب ثم الثوب الأسفل؟ يقول لا ممكن فوق الثمن. إذن إذا كان فوق الثمن نقول له اغسل الربع، لأنه إذا غسل ربع الثوب لأن الشك في الثمن الثاني حينما جزم، لأن الثمن الأول يجزم بأن فيه يعني جاوزه جاوزته النجاسة، فمعناه أنه دخل في الثمن الثاني للثوب، فتقول له يغسل ربع الثوب. لو قال ما رأيك في ربع الثوب الأسفل؟ يقول لا هي فوق ربع الثوب أجزم.